الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في المعنى الثاني للإصابة وبيان عدم اشتراطه. المصنف تقدم أن المصنف قال الصحيح هو عدم اشتراط حجية القطع بالإصابة بالمعنى الثاني، يعني لا يشترط في حجية القطع أن يكون القطع ناشئا من مناشئ عقلائية، بل حتى قطع القطع الناشئ من مناشئ غير عقلائية أيضا يكون حجة، لا فرق بين القطعين. ثم المصنف تعرض إلى تفصيل ذكر في المقام منسوب أو ظاهر من بعض كلمات المحقق العراقي، تفصيل بين المنجزية وبين المعذرية. فالمحقق العراقي يظهر من كلماته الالتزام بحجية القطع، قطع القطاع بمعنى المنجزية، لكن قطع القطاع لا يكون معذرا، فقطع القطاع منجز وليس بمعذر. فرق فصل بين المنجزية والمعذرية. المصنف يذكر دليلين لهذا التفصيل. طبعا الدليلين لابد أن يتحدثان عن خصوص المعذرية، أما المنجزية فدليلها ما تقدم من المشهور وما تقدم بيانه من المصنف، قطع القطاع منجز تقدم بيانه. يبقى ليش قطع القطاع ليس بمعذر؟ هذا ما يتكفل بيانه هذان الوجهان، فالوجه الأول والوجه الثاني يتصديان لبيان عدم معذرية القطع إذا لم يكن متعارفا، عدم معذرية قطع القطاع فقط هذا اللي يتكفله، أما المنجزية فقد تقدم الكلام فيها. الوجه الأول يقول المحذور الذي ذكر في سلب المعذرية عن القطع، المحذور المتقدم اللي كان يذكر في استحالة سلب المعذرية عن القطع، شنو كان المحذور؟ هو اجتماع الضدين ولو في قطع ولو في نظر القاطع، إذا كان الترخيص أو إذا كان الحكم الظاهري، مو الترخيص، الحكم الظاهري الذي ينجز، باعتبار احنا نتحدث عن معذرية، نريد نسلب المعذرية فنثبت التكليف. المحذور المتقدم اللي كان يذكر في سلب المعذرية هو اجتماع الضدين في نظر القاطع إذا كان الحكم واقعيا، وعدم جدية الخطاب الظاهري إذا كان بحكم ظاهري، القاطع لا يرى نفسه مشمولا لهذا الحكم الظاهري المنجز في فرض قطع بالإباحة، إذا كان قاطعا بالإباحة فالدليل الدال على الحرمة مثلا هذا لا يكون جديا بالنسبة إليه، هو لا يرى نفسه محتملا للخطأ أصلا حتى يحتمل وجود ملاك إلزامي يسعى المولى لحفظه. هذا المحذور اللي تقدم سابقا في استحالة سلب المعذرية عن القطع. صاحب هذا الوجه يعني المحقق العراقي يقول المحذور المتقدم إنما يرد إذا أردنا أن نسلب المعذرية عن القطع بعد حصول القطع، إذا بعد حصول القطع نجي نسلب معذرية القطع هذا دي محذور، هذا أمر مستحيل، هذا لا يجوز، والمحذور المتقدم يرد، لكن نحن لا ندعي سلب المعذرية عن القطع بعد حصول القطع ليلزم المحذور، نحن لا ندعي ذلك، إنما يمكن أن ندعي وجود خطابات شرعية. شوف شلون نسلب المعذرية عن القطع، ندعي وجود خطابات من الشارع المقدس، إما نواهي تنهى عن الخوض في المقدمات التي توصل إلى القطوع الذاتي. إحنا مو قلنا عندنا قطع ذاتي وقطع موضوعي، كلامنا بالقطع الذاتي. القطع الذاتي شلون ينشأ؟ ينشأ من مقدمات غير عقلائية. فإما أن ينهى الشارع عن الخوض في المقدمات غير العقلائية التي تسبب القطوع الذاتية من أول الأمر، الشارع المقدس يحذر المكلفين، يقول لا تخوضوا في المقدمات التي تنتج القطوع الذاتي. أما بهذا اللسان، بلسان النهي عن الخوض في المقدمات التي تنتج القطوع الذاتية، وإما خطاب شرعي مفاد الأمر يأمر الشارع المقدس بالاتزان وبالكياسة وباتباع المنهج العلمي في البحوث، يأمر بالاتزان وأن يأمر المكلف بأن لا تتسرع في قطعك، أنت استزن وكن إنسانا متزنا كيسا، وروض نفسك وذهنك على التلقي من المناشئ العقلائية، تلقي القطوع من المناشئ العقلائية، إما نواهي وإما أوامر قبل أن يحصل القطع. ومن الواضح هاي الخطابات وهاي الأوامر والنواهي هي ليست، لو صدرت من الشارع المقدس هي ليست خطابات حقيقية، ليست أحكاما حقيقية، إنما هي تحمل روح الأحكام الظاهرية. ليش؟ لأن الغرض منها الحفاظ على الملاكات الواقعية، والغرض منها هي الحفاظ على الملاك الواقعي، الغرض منها الحفاظ على الملاك الواقعي الذي يتعرض للضياع لو ابتلي المكلف بقطوع ذاتية مرخصة. إذا قطع بقطوع ذاتية مرخصة هذا المكلف شنو اللي راح يصير عنده؟ راح تفوت عليه بعض المصالح الإلزامية، بعض الملاكات الإلزامية. هو دائما يقطع بالإباحة، إباحة إباحة إباحة، فقطعا راح تفوت بعض الملاكات الإلزامية التحريمية مثلا. فحتى يحافظ الشارع المقدس على تلك الملاكات الواقعية للتحريم، نتيجة أن المكلف يقطع قطوعا ذاتية بالإباحة وبالترخيص، حتى الشارع يحافظ، هو من أول الأمر يأمر بالاتزان، هو من أول الأمر ينهى عن الخوض في المقدمات التي تثمر القطوع الذاتية. فإذا هذا مو حكم واقعي جاي نتيجة مصلحة في نفسه، في نفس الاتزان مثلا، أو في مفسدة في نفس الخوض في تلك المقدمات. ماكو مفسدة في نفس الخوض في تلك المقدمات، لكن إنما ينهى الشارع عن الخوض في المقدمات. ليش؟ حتى يحافظ على الملاكات الواقعية الموجودة التي يقطع المكلف بقطوع ذاتية بعدم وجودها، مقدمة لتحصيل تلك الأغراض الواقعية. واضح هذا هو روح الحكم الظاهري، الحفاظ على الملاكات الواقعية. شنو الغرض من هذا الأوامر والنواهي؟ شنو الغرض من هاي الخطابات الظاهرية؟ الغرض هو تنجيز الواقع الذي قطع المكلف بخلافه. الغرض من هاي الأوامر والنواهي من أول الأمر غرضها أن تنجز الحرمة الثابتة واقعا التي قطع القطاع بالإباحة فيها، وقطع بعدم وجود الحرمة، تريد تنجز ليس الحرمة الواقعية، هذا غرض الأوامر والنواهي. يعني من أول الأمر كأنما الشارع يقول له شوف أيها أهل القطاع، أنت لا تخوض في هاي المقدمات، واتزن ويكون إنسانا متزنا، ولا تكثر من قطعك، وإلا إذا ابتليت بقطع معذر وكان الواقع هو التحريم تستحق من العقاب. بعد هذا لا يرد المحذور المتقدم، هذا المحذور اللي ذكرناه سابقا، نقول كيف هو قاطع بالإباحة ويحتمل الحرمة، هذا يلزم اجتماع مثلا الضدين ولو في عقيدته ولو في نظره، أو يلزم أن لا يكون هذا الخطاب جديا بالنسبة إليه. صحيح نقول هذا المحذور يجي فيما إذا أردنا سلب المعذرية عن القطع بعد حصول القطع، لكن احنا ما نريد هيك نسوي، نريد من أول الأمر، من أول الأمر قبل أن تحصل القطع الذاتية ننبهه، نقول ترى إذا قطعت بمعذر وكان الواقع هو إثبات الإلزام أنت ترى تستحق العقاب، حينئذ بعد العقاب يكون من المولى عقابا حسنا وفي محله، ما يكون قبيح، ما يكون ملام من قبل الآخرين يقولون أنت شلون مولى حكيم، هو قاطع وتعاقبه، هو قاطع بالإباحة وتقاطع وتعاقبه على الحرم. نقول لا، احنا نبأنا من أول الأمر أن لا يخوض في تلك المقدمات. هذا وجه يمكن من خلاله إثبات أو سلب المعذرية عن قطع القطاع، ولا يكون القطاع معذورا حتى مع قطع، حتى في ظرف قطع لا يكون معذورا عن الحرمة التي تفوت عليه بسبب ابتلاءه بقطوع ذاتية. هذا الوجه الأول اللي نتيجته الردع عن المعذرية، عن معذرية قطع القطاع وسلب معذرية قطع القطاع. هذا الوجه الأول، اتباع مسألة الخطابات الظاهرية عن النهي عن المقدمات أو الأمر بالاتزان والكياسة، ويكون هذا حكما يحمل حكم روح الحكم الظاهري وليس حكما نفسيا. نظير خلي ننظر للنواهي والأوامر حتى لا تصير مجرد افتراضات بعيدة عن الواقع. نقول كما لو أمر الشارع المقدس بسؤال أهل الخبرة في كل اختصاص، شنو أكو مصلحة نفسية في سؤال أهل الخبرة؟ لا، سؤال أهل الخبرة مجرد طريق لإحراز الواقع. الشارع المقدس يأمرنا بمراجعة أهل الخبرة في المجالات المختلفة حتى لا نقع في الخطأ، حتى ندرك الواقع. أو ينهانا بالشق الثاني، ينهانا الشارع المقدس عن اتباع مثلا الأحلام واتباع مثلا قراءة الفنجان ونحو ذلك، ماكو فد مصلحة ربما نفسي مفسدة نفسية في اتباع الأحلام، لكن اتباع الأحلام يؤدي إلى مخالفة الواقع. فالشارع من أول الأمر يقول لا تتبعون الأحلام والفنجان ونحو ذلك من الأمور والمنجمين ونحو ذلك من الأمور التي لا تدرك الواقع، قد توقعكم في خلاف الواقع، تقطعون بشيء والواقع شيء آخر. هذا يكون الغرض منه النهي عن تلك المقدمات، عن الخوض في تلك المقدمات، تنجيز الواقع بحيث إذا قطع من خلال الحلم من خلال الطيف قطع بعدم وجود تكليف، لكن ثبت بالواقع وجود التكليف، الشارع من حقه أن يعاقبه، يقول له أنا مو من أول الأمر قلت لك لا تتبع الأحلام لا تتبع المنجمين والفنجان، من أول الأمر أنا منعتك عن ذلك، فينجز الواقع عليه. هذا الطريق الأول، الوجه الأول. شنو تعليق المصنف عليه؟ المصنف يقول هذا كلام تام ولطيف ومعقول، كلام صحيح وتام، لكن على فرض صدور تلك الأوامر والنواهي من الشارع المقدس يتم هذا الكلام. هذا كلام صحيح وتام، لكن الكلام كل الكلام في صدور تلك الأوامر والنواهي، نحن ما بأيدينا من الأدلة لا دليل لنا على وجود هكذا أوامر ونواهي، ما عندنا أوامر ونواهي تدل على ذلك، تنهى عن الخوض في المقدمات الموصلة للقطوع الذاتي، تأمر بالاتزان والكياسة في تحصيل القطوع الذاتية، ما عندنا هكذا أدلة وخطابات ظاهرية. نعم قد عندنا خطابات واقعية لمصالح في نفس المتعلق، لكن ما عندنا خطابات ظاهرية هذا مفادها، مفادها الأمر والنهي عن تلك الأمور. فإذا هذا الكلام تام ثبوتا، لكن فيه خلل من الناحية الإثباتية، لا دليل عليه، معقول لكن لا دليل عليه. قال فإذا لا يتم كلام المحقق العراقي، نبقى نرجع إلى كلامنا ونقول أن قطع القطاع منجز ومعذر. هذا الوجه الأول. قال الأول فلا يعذر في ذلك لأحد وجهين. الأول، الوجه الأول أن الشارع ردع عن العمل بالقطع الذاتي. شلون ردع عن العمل بالقطع الذاتي؟ يعني حال حصول القطع حتى يلزم المحذور المتقدم؟ نقول لا، لا، ردع عن العمل بالقطع الذاتي أو ببعض مراتبه المتطرفة، يعني قطع القطاع مع كلامنا. لا، احنا قلنا ما قاعد نتحدث في كل مراتب القطوع الذاتية، لا، في خصوص المرتبة التي تعتبر شذوذا، يعني قطع القطاع على الأقل. وهذا الردع ليس بالنهي عن العمل بالقطع بعد حصوله. انت كمل، قول حتى يرد المحذور المتقدم. يا محذور، محذور اجتماع الضدين في نظر القاطع، ومحذور عدم كون الحكم جديا بالنسبة الى المكلف القاطع. لا، احنا ما نريد نسوي هيك حتى تجاوبنا بالجواب المتقدم. قال بل، وهذا الردع ليس بالنهي عن العمل بالقطع بعد حصوله، بل اولا بالنهي عن المقدمات التي تؤدي الى نشوء القطع الذاتي للقطاع، هذا اولا. ثانيا، او الامر، هذا الردع شلون يحصل؟ يحصل لو بالنهي عن الخوض بالمقدمات الموصله للقطوع الذاتيه، لو يحصل هذا الردع بالامر بترويض الذهن على الاتزان واتباع الطرق العلميه الصحيحه في تحصيل القطوع. قال وهذا حكم طريقي منه، هذا الردع اللي يحصل بالامر او بالنهي، هذا حكم طريقي لو واقعي. نقول لا، احنا نفرض كونه حكم طريقي، حكم ظاهري، الغرض منه، الهدف منه يراد به تنجيز التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع القطاع. بمن يقطع؟ بالمعذرية. هو يقطع بالمعذرية في حين اكو ملاك الزامي موجود بالواقع، احنا نريد ننجز عليه هذا الملاك الالزامي بواسطة هاي الاوامر والنواهي. غرضنا ان ننجز الواقع التحريم ولو كان هو قاطعا بالاباحة. قال تنجيز التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع القطاع وتصحيح العقاب، الغرض منها تنجيز التكاليف والغرض منها تصحيح، هذا التصحيح معطوف على تنجيز، يراد به تنجيز التكاليف الواقعية ويراد تصحيح العقاب، لأن لمعترض أن يعترض، يقول شلون تعاقبون على الحرمة الواقعية وهو قاطع بالتعذير بالإباحة. نقول لا، هذا الأمر والنهي هو الذي يصحح العقاب. الشارع من أول الأمر قال لا تدخل في هاي المقدمات، بسوء اختياره دخل بالمقدمات، فنقول أنت تتحمل النتائج فيصح العقاب. قال وتصحيح العقاب على مخالفتها، مخالفة التكاليف الواقعية. شنو تعليقك مصنفنا؟ يقول وهذا أمر معقول صحيح، غير أنه لا دليل عليه إثباتا، ما عندنا دليل يدل على ذلك. نعم، أي تفسير، هو حينما يتنجز الحكم الواقعي يعني يصح العقاب عليه. هذا الطريق الأول، الطريق الأول صحيح بس لا دليل عليه، إذن لا يتم. هذا الوجه. الوجه الثاني أيضا وجه دقيق ولطيف ذكر المصنف حتى يسلب بهذا الوجه معذرية القطع إذا كان صادرا من القطاع. حاصل هذا الوجه أن القطاع إذا التفت إلى نفسه، هذا الإنسان القطاع، الإنسان الشاذ في قطوعه، يا قطوع بالإباحة، قطوع بالترخيص، احنا قاعد نتحدث عن سلب المعذري. هذا القطاع إذا التفت إلى نفسه والتفت قال أنا إنسان مو متعارف، أنا مع الأسف إنسان مو طبيعي، إنسان أقطع كثيرا ومن مناشئ غير عقلائي، يحدث لي القطع كثيرا، التفت إلى نفسه، حينئذ سيحصل عند القطاع قبل حصول القطوع، حينما يلتفت إلى نفسه قبل حصول القطوع، إذا التفت إلى نفسه قبل حصول القطوع بالتعذير اللي الآن نريد نسلب معذريتها، القطوع بالترخيص، قبل ذلك حينما يلتفت إلى نفسه يحصل عنده علم إجمالي ببطلان وعدم مطابقة بعض قطوعه المستقبلية، بعض قطوعه بالتعذير بالإباحة المستقبلية، هو يصير عنده علم إجمالي ببطلانها وعدم مطابقتها للواقع. يقول أنا كثيرا ما أقطع، هاي مشكلة عندي، كثيرا ما أقطع، فقطعا قطوعي المستقبلية بالإباحة بعضها غير مطابق للواقع. يعني شنو؟ يعني بعضها الواقع فيه شنو؟ التحريم. بعضها الواقع فيه هو التحريم. إذا التفت إلى نفسه صار عنده علم إجمالي، هاي خطوة أولى. حينما يصير عنده علم إجمالي بخطأ بعض قطوعه المستقبلية سيتنجز عليه جميع الأطراف. ليش؟ لما سيأتي ولما قرأنا من أن العلم الإجمالي ينجز جميع أطرافه. العلم الإجمالي ينجز جميع الأطراف. مثلا قطوع المستقبلية شقد؟ مثلا افرض قطوعه 100 قطع، هو يقطع 100 مرة بالإباحة. هو قبل أن تحصل عند القطوع صار عنده علم إجمالي ببطلان بعض تلك القطوع المستقبلية، فعلى الأقل واحد من تلك القطوع 100 بالإباحة، على الأقل واحد الواقع هو شنو؟ هو التحريم. فمو معقولة كل قطوعة الذاتية الناشئة من مناشئ عقلائية كلها صحيحة. هو راح يصير عنده علم إجمالي ببطلان وبمخالفة بعض قطوعة المستقبلية للواقع. العلم الإجمالي ينجز جميع الأطراف تماما كما نقول في المثال المتعارف للعلم الإجمالي. إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، العلم الإجمالي شو يسوي؟ ينجز كلا الطرفين، يقول له لا تشرب هذا الإناء ولا تشرب هذا الإناء. هو يعلم بخطأ قطع واحد على الأقل في قطوعة المحصورة. فشنو؟ نقول له إذن تتنجز كل الأطراف 100 بالنسبة إليك، فلا يجوز لك أن ترتب آثار الإباحة ولا في كل مورد من الموارد 100. كما لو علم بنجاسة أحد الإناءين شنو نقول له؟ نقول له لا تقول هذا الإناء مباح وذاك هو النجس. أيضا تلتفت للإناء الثاني، لا تقول هذا مباح وذاك نجس، قول أنا ممنوع من الإناءين. نفس الكلام نقوله بالعلم الإجمالي، اللي أطرافه قطوعة بالتعذير اللي نقطع بخطأ بعضها على الأقل. فشنو اللي راح يصير؟ نقول له تتنجز عليك جميع الأطراف. يعني شنو؟ يعني لابد من أن تتعامل مع جميع الأطراف معاملة الحرام. كل الأطراف، كل أطراف القطوع بالتعذير أن تكون تتعامل وياها معاملة الحرام. وهذا شنو معنى؟ هو هذا عبارة ثانية عن سلب معذرية القطع. نحن لا نعني بسلب معذرية القطع أكثر من ذلك. هو قاطع بالمستقبل راح يقطع، هو قاطع بالإباحة، ومع ذلك شنو نقول له؟ نقول له أنت لابد من أن تتعامل معاملة الحرام. هو هذا معنى سلب المعذرية، هذا نتيجته سلب المعذرية. اتبعنا 3 خطوات، نقول حينما يلتفت إلى نفسه يصير عنده علم إجمالي بخطأ بعض قطوعة المستقبلية، هذا أولا. ثانيا من يصير عنده علم إجمالي بخطأ بعض قطوعه، شنو اللي يترتب عليه؟ يترتب عليه تنجيز جميع الأطراف. هو تنجيز جميع الأطراف بالخطوة الثالثة نقول هو معناه سلب المعذرية. سلب المعذرية هذا نتيجته سلب معذرية القطوع. قاطع بالإباحة لكن مع ذلك نقول له هذا الحكم الواقعي منجز عليك، يعني أنت لست معذورا. نفس نتيجة الوجه الأول. الوجه الأول سوينا، مو قلنا بالوجه الأول شنو كان مفاده؟ الوجه الأول مفاد الوجه الأول نقول له الواقع يتنجز عليك. ليش؟ لأن المولى من أول الأمر خاطبك قال لك لا تتبع تلك الطرق، لا تتبع تلك المقدمات، فإن اتبعتها وقطعت بالإباحة وكان الواقع التحريم، هذا الواقع يتنجز عليك ويصح العقاب عليك. هذا نفس النتيجة توصلنا لها من خلال هذا الوجه الثاني. أولا يصير عنده علم إجمالي بخطأ بعض قطوعة، العلم الإجمالي ينجز جميع الأطراف، خلص هو التنجيز معناه شنو؟ معناه تصحيح العقاب وسلب المعذرية. هذا الوجه الثاني اللي ذكره المصنف كدليل على سلب معذرية القطع. ثم المصنف بعد ذلك، ماكو داعي نقرأ 3 أسطر وبعدين نبحث، بعد ذلك المصنف يذكر إشكال على هذا الوجه ويجاوبه حتى يتضح هذا الوجه بشكل أكثر. حاصل هذا الإشكال نقول نسلم، قاعد نشكل على هذا الوجه بخطوات الثلاثة. عندنا علم إجمالي، علم الإجمالي يعني التنجيز، التنجيز يعني سلب المعذرية، خلص هو المطلوب. حاصل هذا الإشكال يقول نحن نسلم حصول العلم الإجمالي قبل حصول القطوع، قبل حصول القطوع نسلم هناك علم إجمالي بكذب بعض القطوع، بمخالفة بعض القطوع بالإباحة للواقع. هذا تمام، هذا كلام صحيح. قبل حصول القطوع يحصل علم إجمالي بكذب بعض القطوع بالتعذير، بعدم مطابقة بعض القطوع للواقع. لكن حال القطع بعد حصول القطع عند القاطع، القاطع لا يحتمل ولو بنسبة ضئيلة عدم مطابقة قطعة للواقع، لما قلناه مرارا من أن معنى القاطع هو أن لا يحتمل الخلاف، لا يحتمل الخلاف ولو بنسبة ضئيلة، وإلا لما كان قاطعا. صحيح قبل أن يقطع يقول أني حينما أقطع بالمستقبل قد يكون قطعي شنو غير مطابق للواقع، لأن أنا قطاع، أنا التفتت إلى نفسي، عندي مشكلة، أنا إنسان شاذ، أقطع من مناشئ غير عقلائي. فيقول حينما أقطع قطعي قد يكون غير مطابق للواقع، هذا شو وقت؟ هذا قبل حصول القطع. أما بعد حصول القطع حتى إذا التفت إلى نفسه، حتى إذا التفت إلى نفسه مرارا وتكرارا ونبه هنا قلنا له ترى أنت قطاع، أنت إنسان شاذ، أنت مو طبيعي، أنت متطرف، أنت عندك انحراف في قطوعك، أنت تعتمد على مقدمات غير عقلائية، مع ذلك هو لا يحتمل الخلاف. مجرد أن يحتمل الخلاف نقول خلاص أنت لست قاطعا. حال القطع يزول هذا العلم الإجمالي. العلم الإجمالي كان موجودا قبل القطوع، لكن حال القطع لا يمكن أن يتألف عند هذا العلم الإجمالي بخطأ قطعه اللي هو الآن فعلا قاطع به. فهذا الكلام منكم صحيح وتام، لكن قبل حصول القطع ولا يثمر المنجزية. ليش؟ لأن نقول هذا العلم الإجمالي بمجرد حصول القطع هذا يزول العلم الإجمالي. إذا زال العلم الإجمالي زالت أول خطوة من خطوات المستدل. المستدل قال عندنا علم إجمالي، العلم الإجمالي ينجز، التنجيز يعني سلب المعذرية وهو المطلوب. احنا هدمنا للمستدل اول خطواته واول مقدماته. نقول له حينما يقطع القاطع، حينما يقطع القطاع بعد يزول وينتفي العلم الاجمالي، وبزوال وانتفاء العلم الاجمالي بعد لا يبقى تنجيز، فلا يثبت سلب التعذير، وبذلك يبطل هذا الوجه الاول. المصنف يجيب عن هذا الاشكال. الجواب عن الإشكال يتوقف على التذكير بقضية موجودة عندنا في أذهاننا لكن قد مو كلش مرتبة. حاصل هاي القضية أن القدرة كما نعلم جميعا، القدرة شرط من شرائط فعلية التكليف. القدرة شرط من شرائط فعلية التكليف. حتى يكون التكليف فعليا لابد من أن يكون المكلف قادرا. حتى يكون وجوب الصوم فعلي في حق المكلف لابد أن يكون المكلف قادرا على الصيام، وإلا لما كان الصوم ووجوب الصوم فعليا في حقه. هذا أمر واضح. لكن السؤال هو هل أن شرط القدرة، هل أن القدرة المشترطة في فعلية التكليف هي شرط في فعلية التكليف حدوثا وبقاء، أم أن القدرة المشروطة إنما تشترط حدوثا ولا مانع من فعلية التكليف إذا زالت القدرة بقاء بسوء فعل المكلف نفسه؟ يقول القدرة المشروطة هي شرط حدوثا وبقاء، لو شرط حدوثا فقط، وإذا زالت بالأثناء زالت بقاء بفعل نفس المكلف لا مانع من فعلية التكليف. شنو الصحيح؟ يعني قبل بيان الصحيح نقول حينما تقولون أن القدرة على الصوم شرط في وجوب الصوم، شرط في وجوب الصوم، تقصدون أن لابد أن يكون المكلف قادرا على الصيام حدوثا، يعني من أول الأمر قبل الصوم، وبقاء إلى أن يفرغ من الصوم حتى يكون الصوم فعلي، وجوب الصوم فعلي بالنسبة إليه. لو يكفي أولا كون المكلف قادرا على الصوم ابتداء، لكن لا مانع من بقاء فعلية التكليف ولو زالت القدرة بسبب سوء فعل المكلف، سوء اختيار المكلف. هو المكلف أوقع نفسه بالتعجيز، إذا أوقع نفسه بالتعجيز بالمستقبل بقاء يبقى التكليف موجه إليه لو لا؟ هذا السؤال. السؤال شرط القدرة حدوثا وبقاء، لو حدوثا فقط لا بقاء إذا كان الزوال بسوء فعل المكلف. قالوا الصحيح هو الثاني، الصحيح هو كفاية القدرة ابتداء حدوثا وإن زالت القدرة بسوء اختيار المكلف، يبقى مكلف. يقول أنا صحيح بالبداية كنت قادر على الصيام، لكن أنا لست قادرا. ليش لست قادرا؟ بسوء فعلك، بسوء اختيارك. يقول نعم. نقول له إذن يبقى التكليف، تبقى أنت مكلف بالصوم حتى إذا أنت الآن لست قادرا، تبقى مكلف بالصوم. الصحيح قالوا أن شرط القدرة هو اشتراط القدرة حدوثا لا بقاء إذا كان الزوال بسوء اختيار المكلف. ولذلك اشتهر على ألسن الأصوليين أن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار. إذا كان الامتناع وعدم القدرة باختياره، هذا لا ينافي اختياره ولا ينافي قدرته. نبقى نقول له أنت قادر، يقول أنا والله مو قادر الآن. نقول له لا أنت قادر، طالما كان ارتفاع القدرة وزوال القدرة بسوء اختيارك، أنت نتعامل وياك معاملة القادر، فتبقى مكلف بالتكليف. هذا فيما يرتبط بالقدرة، ما له علاقة بمحل الكلام. المصنف ذكر كتنظير وهو لطيف من المصنف. الجواب عن الإشكال، شنو إشكالنا؟ إشكالنا نقول زوال العلم الإجمالي وبالتالي زوال التنجيز فلا يصح سلب التعذير بعد حصول القاطع. نقول في الجواب عن الإشكال أن العلم الذي هو شرط في شنو؟ في تنجز التكليف، مو في فعلية التكليف. العلم شرط في التكليف، العلم شرط في تنجز التكليف. يعني أنا غير العالم باستطاعتي لا يجب علي الحج، أنا مستطيع، عندي أموال كثيرة مستطيع، لكن ما حاسب حساباتي وما جارد أموالي بحيث لا أعلم باستطاعتي. إذا لم أكن عالما بالاستطاعة لا يجب الحج علي، إنما يجب الحج علي بعد العلم. صحيح وجوب الحج متوجه لي، شأني شأن العالم ولا فرق بين العالم والجاهل في أصل وجود الحكم، لكن في تنجز الحكم، في تنجيز الحكم لا بد من العلم، لا بد من الوصول بتعبير آخر. فالعلم والوصول هو شرط في تنجز التكليف. نفس السؤال اللي ذكرناه بالقدرة نذكره بالعلم، نقول هل أن العلم الذي يكون شرطا لتنجيز التكليف، هل المقصود من العلم العلم حدوثا وبقاء؟ لو العلم حدوثا ولو زال العلم بسوء اختيار المكلف، شنو الجواب؟ شنو الجواب؟ إذا كان الجواب الأول، إذا كان المراد من العلم الشرط هو العلم حدوثا وبقاء، يعني لا كالقدرة، مو مثل القدرة، القدرة حدوثا لا بقاء. إذا كان المراد الأول يعني العلم حدوثا وبقاء هو شرط في تنجز التكليف، حينئذ يتم هذا الإشكال، يتم ما ذكر في الإشكال ويبطل هذا الوجه الثاني. ليش؟ نقول لأن إذا كان العلم المنجز للتكليف، مطلب دقيق ما يحتاج صفنا، إذا كان العلم الشرط في التكليف هو العلم حدوثا وبقاء مو مثل القدرة، فنقول هذا صحيح هو عالم بالتكليف بواسطة العلم الإجمالي حدوثا قبل حصول القطع، لكن بحصول القطع زال العلم الإجمالي. العلم الإجمالي بالتكليف، العلم الإجمالي بالحرمة كان موجود قبل القطع فحدث لكن لم يبقى، ف فزال هذا الشرط، لم يتحقق هذا الشرط، فلا يثبت التنجيز. إذا لا يثبت التنجيز يثبت التعذير، فيتم هذا الإشكال، يتم هذا الإشكال ولا يتم الوجه الثاني إذا كان العلم شأنه مخالف لشأن القدرة. هذا المبنى الأول، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إذا قلنا لا، العلم شأنه شأن القدرة، العلم مو شرط حدوثا وبقاء، العلم شأنه شأن القدرة، اشتراط العلم في تنجيز التكليف هو حدوثا لا بقاء، إذا زال بسوء اختيار المكلف نقول حينئذ يبطل هذا الإشكال ويتم الوجه الثاني. ليش؟ نقول لأن العلم إذا كان شرطية العلم في التنجيز هو الحدوث لا البقاء. نقول أنت علمت بالتكليف قبل أن تكون قاطعا، مو كان عندك علم إجمالي بالتكليف، مو كان عندك علم إجمالي بتنجيز الحرمة، فعندك علم إجمالي، صحيح زال العلم الإجمالي بقاء، لكن هذا زواله بشنو؟ بسوء اختيارك أنت، إنما زال بسبب قطوعك غير الذاتية، عفوا الذاتية غير الموضوعية، قطوعك الذاتية الناشئة من مناشئ غير عقلائية بسبب سوء اختيارك أنت نفسك، صار عندك قطع وزال بالتالي العلم الإجمالي. لكن زوال العلم بالتكليف هذا بسوء اختيار المكلف، فنقول تحقق الشرط، الشرط هو حصول العلم حدوثا وإن زال بقاء بسوء اختيار المكلف. إذا كان العلم كالقدرة في نحو الاشتراط وفي كيفية الاشتراط، فحينئذ يبطل هذا الاستدلال، نقول ما يبطل هذا الإشكال، نقول أيها المستشكل صحيح خلي زول العلم، زال العلم الإجمالي، لكن لا تقول يزول التنجيز. مو هو المستدل شنو اللي سواه؟ قال عندنا علم إجمالي، وراء العلم الإجمالي عندنا تنجيز، وراء التنجيز سلب التعذير. المستشكل قال أنا راح أسلب أول مقدمة وهي العلم الإجمالي. منو المستشكل؟ نقول له أسلبها، حتى إذا انسلب العلم الإجمالي ما ينسلب شنو؟ التنجيز، لأن التنجيز يكفي في حصول العلم ولو حدوثا وإن زال بقاء بسوء اختيار المكلف. صحيح ينهدم العلم الإجمالي لكن يبقى التنجيز على حاله، وبالتالي لا يمكن سلب المعذرية عن القطع، فيتم الاستدلال، يتم الاستدلال ويبطل الإشكال. إذن هذا الإشكال إنما يتم بناء على مخالفة العلم للقدرة في نحو الاشتراط، أما بناء على مساواة العلم والقدرة في نحو الاشتراط فهذا الإشكال يبطل ويتم هذا الوجه. المصنف شنو اللي يختاره؟ المصنف ما ذكر مختاره في المقام، لكن يمكن أن يفهم أن رأي المصنف في الحلقة الثالثة هو شنو؟ هو اختيار المبنى الأول، وهو أن العلم شرط في التكليف حدوثا وبقاء. ليش؟ لأن المصنف المفروض ما يتمم هذا الوجه الثاني، ما يتمم الدليل الثاني، لأنه هو صرح من أول الأمر، أكو قرينة من أول الأمر صرح قال لا يعتبر في حجية القطع بالمعنى الأصولي المطابقة بكلا المعنيين مطلقا في التنجيز وفي التعذير، فهو يرى بطلان كلام المحقق العراقي. فحتى نبطل هذا الوجه الثاني نقول مقصود المصنف هو تمامية المبنى الأول، وأن العلم شرط في التنجيز، في تنجيز التكليف حدوثا وبقاء لا كالقدرة، يختلف عن القدرة. قال الثاني أن القطاع أن القطاع في بداية أمره، هاي نجل جوا خط في بداية أمره، القطاع من أول الأمر من يلتفت النفس قبل القطوع، قبل أن يقطع، قبل أن يقطع يصير عنده علم إجمالي، يقول أن القطاع في بداية أمره يعني قبل حصول القطوع الذاتية لديه بالترخيص بالإباحة، إذا كان ملتفتا إلى كونه إنسانا غير متعارف في قطعه، يقول أنا مو إنسان متعارف، كثيرا ما يحصل له هو العلم الإجمالي، إذا التفت أن القطاع إذا كان ملتفتا كثيرا ما يحصل، هذا جواب إذا كان ملتفتا فكثيرا ما يحصل إلى العلم الإجمالي، كثيرا ما يحصل له العلم الإجمالي بشنو؟ بأن بعض ما سيحدث لديه من قطوع نافية مستقبلية بالمستقبل، كثير من قطوعه، احنا نقول بعض قطوعه سيحدث لديه من قطوع نافية غير مطابقة للواقع. هاي القطوع الذاتية يقول أني إنسان مو متعارف بساعة أقطع، هاي قطوع اللي راح تحصل بالمستقبل بعضها غير مطابق للواقع. كثيرا ما يحصل له العلم الإجمالي بأن بعض ما سيحدث لديه من قطوع نافية غير مطابقة، هاي غير خبر أن بعض غير مطابقة، بعض القطوع النافية للتكليف غير مطابقة، غير مطابقة للواقع. يعني شنو غير مطابقة للواقع؟ يعني هي تنفي التكليف لكن بالواقع التكليف ثابت، هي تبيح قطوعه لكن الواقع هو التحريم. زين، لأجل كوني هي قطاعا، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية يقول: وهذا العلم الإجمالي منجز. ليش؟ لأن العلم الإجمالي ينجز جميع أطرافه، مثل نجاسة أحد الإناءين. هاي الخطوة الثانية، ما ذكر الخطوة الثالثة، واضحة. نقول إذا ثبت التنجيز بعد واضح انسلب التعذير، بعد ما يكون معذور، هو قاعد نقول هذا الحكم منجز عليه، هذا العلم الإجمالي منجز عليه، ينجز الواقع، بعد لا يكون معذورا، لا يكون معذورا ويصح العقاب بالنسبة إليه. هاي الخطوة الثالثة وهي المطلوب. هذا الوجه الثاني. إشكاله شنو؟ يقول: فإن قيل إن القطاعة حين تتكون لديه، يعني بعبارة أخرى نقول نسلم أي صحيح يصير عنده علم إجمالي في أول أمره كما عبرت أنت قبل حصول القطوع، لكن حينما يحصل عنده قطع يزول هذا العلم الإجمالي. يقول: فإن قيل إن القطاع حين تتكون لديه قطوع نافية يزول من نفسه ذلك العلم الإجمالي. قبل أن يدخل في دائرة القطوع هو ملتفت إلى نفسه يصير عنده علم إجمالي، ما أن يقطع يرتفع هذا العلم الإجمالي ويزول. إذا زال العلم الإجمالي يزول التنجيز، فيستحيل سلب التعذير، يبقى التعذير موجود. قال: لأنه لا يمكنه أن يشك في قطعه وهو قاطع بالفعل. ما يمكن أن يشك في مقطوعة في قطعه حال كونه قاطع بالفعل، هاي الواو للحال، حال كونه قاطع لا يمكن أن يشك في قطعه. هذا الإشكال. جوابه يقول المصنف: كان الجواب، فإن قيل كان الجواب أن هذا، يعني شنو؟ يعني الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني، الدليل الثاني، أصل هذا الدليل الثاني مبني على أن يكون الوصول، عفوا، مبني على أن يكون الوصول يعني العلم، الوصول يعني العلم كالقدرة. هذا الوجه، هذا الدليل الثاني اللي ذكرناه مبني على أن يكون العلم كشرط من شرائط التكليف على نحو اشتراط القدرة التي هي شرط في التكليف. يعني شنو؟ يعني حدوثا لا بقاء إذا كان الزوال بسوء فعل اختيار المكلف. قال: مبني على أن يكون الوصول كالقدرة، فكما أنه يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة، نجي للقدرة النظير ثم نجي إلى العلم، كما يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة كونه، يعني كون التكليف مقدورا حدوثا، القدرة حدوثا كافية، وإن زالت القدرة بسوء اختيار المكلف، القدرة حدوثا كافية في ثبوت التكليف، وإن زالت في المستقبل بقاء بسوء اختيار المكلف. اللي قالوا أن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار، أنت شنت مختار؟ في باب الوضوء يذكرون هاي المسألة مذكورة، يقولون إذا إنسان هو عجز نفسه، مو أراق الماء شيخنا، مثال آخر، عجز نفسه شلون؟ كسر إيده، هو بسوء اختياره، قال هاي إيدي إلا أكسرها اليوم، كسر ايده. فكان هو وظيفته شنو؟ وظيفته الوضوء. الان شنو وظيفته؟ وضوء الجبيره؟ نقول لا لا، وظيفته ان يتيمم، لان هو عجز نفسه، هو عجز نفسه بسوء اختياره. احنا نقول وضوء الجبيره ثابت للشخص اللي غير القادر، وهذا قادر. شلون قادر؟ ايده مكسوره، نقول لا كان قادر والان هو غير قادر بسوء اختياره، فنعامله معامله القادر. يعني شنو؟ يعني لا يتوضا وضوء الجبيره، ينتقل الى التيمم. ليش؟ شنو الدليل؟ قالوا الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار. هذا ايضا كذلك، القدره معتبره حدوثا لا بقاء. اذا كان العلم كذلك، نقول صحيح عند علم اجمالي في بدايه الامر، عند علم حدوثا ولو زال هذا العلم الاجمالي، لكن زال بسوء اختياره وبسبب قطوع الذاتيه، لكن زواله لا يعني عدم تحقق الشرط وهو العلم، كانما شرط موجود ويتنجز عليه التكليف، وبذلك يتم هذا الوجه الثاني. قال ان هذا الوجه الثاني مبني على ان يكون الوصول كالقدره، فكما انه يكفي في دخول التكليف في دائره حق الطاعه كون التكليف مقدورا حدوثا وان زالت القدره بسوء اختيار المكلف، كذلك في جانب العلم، كما كان هذا الكلام في القدره، كذلك في جانب العلم يكفي كون التكليف واصلا ومعلوما، قول ولو اجمالا، ولو بالعلم الاجمالي. العلم الاجمالي نحو من انحاء الوصول، نحو من انحاء العلم. حدوثا يكفي كون واصلا حدوثا وان زال. من اللي زال؟ زال العلم وزال الوصول، يعني العلم الاجمالي. شلون زال؟ زال بقاء بسوء اختياره، هو انسان مو متعارف، هو قطوع ذاتيه. قال وان زال الوصول بسوء اختياره. فاذا كان العلم كالقدره، هذا الكلام، هذا الوجه الثاني يكون تاما. لكن المصنف يبدو في الحلقه الثالثه، اكرر في خصوص الحلقه الثالثه، المصنف يختار ان العلم ليس كالقدره، العلم مباين للقدره، العلم يشترط حدوثا وبقاء، ولا يكفي حدوثه وزواله ولو كان بسوء اختياره، لا يكفي في تنجز التكليف، لان المصنف المفروض يبطل هذا الوجه الثاني، لان هو قال لا يشترط المطابقه بكلا المعنيين، لا مطلقا كما ادعى الشيخ جعفر الكبير، ولا تفصيلا كما ادعى المحقق العراقي. المصنف كالمشهور يرى ان القطع حجه مطلقا من دون تفصيل. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله.